خزانة علم الأسجار ويقعد بالأرضايا
بحيث إذا كون بناية هذه البناية لا يجعل لها قوائم صحيحة يؤدي الأمر إلى انهيار المبنى وإلى موت الإنسان. إذن هناك نظام، هذا النظام انتبهوا جيدا الآن، التوجه إلى أن الدين وأن الإسلام هو نظام تشريعي، افعل ولا تفعل، إذا فعلت فأنت عند الله مأجور ولك الجنة، وإذا لم تفعل فأنت إلى النار، هذا تشريع. ولكن نتحدى عن النظام الكوني، أن الله كما جعل الدين نظاما تكوينيا وكونيا في نفس الوقت، جعل الإسلام والدين نظاما تكوينيا أيضا. يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا قال يوم من الأيام كيفي أصلي ولا ما أصلي، شايف يوم الشباب شوية يطغو على حالته، المشاعر والأحاسيس تضرب عليه، والشيطان يوسوس له، شي يقول يقول ما أصلي كيف ما أصوم، الآن أروح أشرب ماي وروح أشرب ماي، أو الفتاة ما مقتنعة ما أتحجب، أتحجب على كيفي، يقبل الدين يقبل، ما يقبل لا يقبل، الله سبحانه وتعالى يقول لك كيفي أبليك ببلاء إلى آخر عمرك ما تخلص من عندك خلاص، الله يقول لك كيفي أسوي لك حاجة سيارة أخر عمرك، الله يقول لك كيفي أسوي لك 100,000 مشكلة. لاحظ يعني الدين كما أن الإنسان يقول كيف رب العالمين عن نفس الشيء، يقول لك أنا أجيب عليك بلاء وأجيب عليك مصيبة والكون بيدي، تقدر تغير هذا الشيء؟ ما تقدر تغيره. كما أنك تكوينيا لا تطيع رب العالمين، لا تصلي، لذلك الإنسان كثير لا تغركم الظواهر، إذا كان شابا جميلا تشوفه 15,000 مرة عنده، إذا كان الشاب وفتاة جميلة وتغرب جمالها تشوف 15,000 مرة ومشكلة عندها. إذا الإسلام يقول لا تنغرب الظاهر، الإسلام يقول الذي يتحدى الدين، الذي يتمرد، الذي لا يصلي ما يقول لا ما يصلي بس ما يتمرد، هو هذا تمرد، يعني يتحدى رب العالمين. هذا وضعيا وتكوينيا الله تبارك وتعالى يجري عليه البلاء ويجري عليه المصيبة ويجري عليه تلك النقمة التي قد لا يتخلص منها الإنسان، هنالك نقمة رب العالمين يخلص الإنسان منها، وهنالك نقمة لأنه تعدى الله تبارك وتعالى هذه النقمة لا يتخلص منها. ولكن بالعكس، لو الإنسان التزم بدينه، لو قوى هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى، لو الإنسان جعل هذا الإيمان إيمان حقيقي وعلاقة بأهل البيت، علاقة لا تتركز على مناسبة معينة، لا تتركز هذه العلاقة لحاجة لضرورة، لأنني أحتاج أهل البيت أتوصل بهم، لأنني أحتاج أهل البيت أنظر لهم، لا علاقة واقعية فعلا. الإنسان لو توجه إلى الله بنية صادقة، لو أطاع الله تبارك وتعالى بحقيقة الإيمان، الله تبارك وتعالى يعطي حاجته. اليوم واصلني إيميل من فتاة ما أعرف اسمها، اسمها هي كاتبة الاسم بنت الزهراء، تقول شوفوا هذا الإيمان، شوف هذا التوجه إلى الله، تقول أنني كلما عندي حاجة، كلما تلم بي مصيبة، أتوصل لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. شوف العلاقة هذه، شوف التوجه إلى الله، شوف الزهراء كيف تعطي حاجة، تقول اليوم رسالة واصلة، تقول أنه أنا كانت عندي حاجة فتوسلت بسيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، شنو الحاجة؟ تقول تقدم إلي شاب، تقدم إلي شاب ليخطبني، تقدم إلى خطبتي، ولكن استخرت الله الاستخارة جيدة، ولكن الوالدة رفضت هذا الزواج. طبعا الاستخارة ملاحظة مهمة جدا، مو في أي شيء لازم هذا الاستخارة، الاستخارة عند الحيرة، يعني أنا أسأل عن هذا الشاب سؤال متكامل، وضع أبحث عنه، أتفحص عنه، أسأل سؤال كامل عنه، بعد ذلك إذا تحيرت تحير كامل أروح للاستخارة، مو من أول لحظة، لأن الخيرة وقت الحيرة ولا ما تعمل،
أو واحد ياخذ استخارة هو يريدها زينة،
ياخذ استخارة يقول له مو زينة، يقول لا بعد وحدة رحمة الله عليك، تاخذها بعد وحدة تطلع مو زينة، يقول بعد وحدة زين ليش تاخذ زينة؟ خو إذا تريدها أنت ليش تاخذ استخارة؟ الاستخارة ما راح تطلع لك يا الإنسان، أو واحد تطلع استخارة زينة يفرح، زين ليش تفرح؟ الله تبارك وتعالى يجعل لك الخير في هذا أي شيء يكون. فتقول تحيرت وين رحت؟ إلما تجد تقول ذهبت تطهرت صليت ركعتين الحاجة وتوسلت بعد ذلك بسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. تقول كل عادة أنا بالليل ما أنام إلا وعلى طهارة، وهذه حالة جدا مهمة تقل الإنسان روحانية تعطيك نورانية. لنام الإنسان على طهارة يعد أن الإنسان طاح وعابدا لله تبارك وتعالى. فتقول في عام ولا نظرت إلى أحد، هاي المرأة تركني قام الشاب يأتي إليها. والشيء الثاني هي تقول أنه ما كان عندي وظيفة، مرت عليه فترة زمنية ما كان عندي وظيفة، فتوسلت بالزهراء قال ستأتي إليك الوظيفة. شوف الإعلام، تقول لما قمت من النوم وجاءني هذا الشاب وخطبني، الآن أمي تقول لا أنا استخرت استخارة جيدة، الزهراء سلام الله عليه فتحت لي آفاق آخر. شنو هذا الخطب؟ في عالم الرؤيا نظرت إلى والدي قال لا تتزوجي هذا الشاب. زين الآن صار تخير أكثر، شو أسوي الآن؟ الآن آخذ برأي من؟ آخذ برأي من؟ يبقى هذه الاستخارة والناس يقولون شيء، والدي في عالم الرؤيا ولد أن هذه رؤيا. زادت حيرتي، تقول مرة أخرى صليت وتوسلت للزهراء سلام الله عليها، مرة أخرى جاءني والدي في عالم الرؤيا قال لا تأخذ هذا الشاب. زين عجبت ليش؟ ليش ما أخذ هذا الشاب؟ وإذا جاءوا إلي بخبر بعد فترة زمنية أن هذا الشاب كان شاربا إلى الخمر، كان يشرب الخمر وتاب من شربه للخمر، ولكن توبته ليست واقعية يرجع إلى الخمر مرة أخرى، فلا تأخذي هذا. شوف قضية، شنو قضية الآن عندنا؟ مو قضية كبيرة، فتاة تريد تتزوج وتحيرت توسلت الزهراء والزهراء فسدت. ملاحظ؟ يعني قضية أنه الإنسان لو جعل هذا الإيمان إيمان بالله تبارك وتعالى وفعلا توجهنا إلى أهل البيت بصدق النية بقلوب مليئة ومفعمة بالإيمان والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، أهل البيت يعطون هذا يقينا يعطون. ولكن من يكون بأي حالة أتوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا الدين يأتي ماذا؟ الدين يأتي لكي يحصل الإنسان رسالة. الآن أنا كدوري أأتي وأبين ماذا قال الإسلام، والإسلام يأتي إلينا. شوف القرآن الكريم من أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني القرآن يبتدئ بالله وينتهي بسورة الناس، يعني من الله إلى الناس، إلينا، إلى واقعنا، إلى سلوكنا. القرآن الكريم يبين كل شيء من أجلنا، من أجل الناس. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يخاطب الناس بأدنى الطرق. لماذا؟ حتى يوصل رسالة إلى هؤلاء الناس. ولكن الناس لا يستفيدون من هذه الرسالة، لا يتعبدون إلى الله. أنا الآن لما أمر إلى نفسي أبين الحق الشرعي، بعد هذا الشاب الصفل مثل ما يقولون اللبنانيين، كيف الراجل يمشي صح؟ يمشي صح. الراد لا يمشي صح، لا يمشي صح. الفتاة رادت تلتزم فبها ونعمة، ما رادت تلتزم كيف؟ هي تختار الناس، مو مشكلة في هذه. احنا مشكلتنا الآن المجتمعات وواقعنا الآن لا يلتزم ذاك الالتزام المطلوب. ليش؟ لأنه ما في توجه حقيقي إلى الدين، لأنه احنا توجهنا وجعلنا من الدين شيء متزمت بعضه يخوف. صار الإنسان اليوم إذا يترك الدين صار إنسان حضاري ومثقف وعصري، ولو التزم بالدين صار إنسان هذا بعيد عن الحضارة. شوف هكذا يجعلون هذه المعاني إلينا. ولكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه جاءوا أناس شوهوا سمعة هذا الدين بمقدار ما أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله بمقدار ما جاء رسول ووضعها بالرسالة وقال خير القرون قرني. بنفس المعادلة جاءوا ناس وشوهوا سمعة الدين باسم الدين، سووا سمعة الدين. لذلك تلاحظ الناس تعرف من الدين، الناس صارت تنظر إلى الدين بنظرة سلبية. حتى العالم لما سمع إلى الدين سمع إلى دين بني أمية، سمع إلى إسلام بني أمية، ولكن لو سمع إلى إسلام محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين كان بخير وأمان، وكان يدخلون في دين الله أفواجا. ابتعدوا عن الدين وبغضوا الإسلام وكرهوا المسلمين لأنهم وصلت المعلومة خاطئة إليهم. يعني مثال، لو تنظر إلى هذا البطل العربي صلاح الدين الأيوبي، تشوف الإجرام الذي أجرمه هذا الإنسان، تروح إلى التاريخ يقول لك هذا بطل ما في منه أبدا، هذا بطل عظيم، هذا قائد عربي. وين قائد عربي؟ لما دخل هذا أولا من الذي تقى الموسوعة اليهودية؟ أكو علم، أكو كتاب، أكو مصدر. الإنسان اللي يتكلم لا، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. هذا علم دليل كتب الموسوعة اليهودية تقول أول من سمح لليهود بالاستيطان في القدس هو صلاح الدين الأيوبي، هاي معلومة واحدة. ثانيا، جاء بجيش الجرار ودخل إلى مصر. مصر ذلك الوقت كان فيها الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية حكمت عشرات السنين. وشوف هذه الحكومة وين كانت؟ كانت في شمال أفريقيا، إلى تونس، إلى مصر، إلى المغرب، وكان لهم اسطول حربي، أكبر اسطول حربي فيه 5000 سفينة. يعني الفرنج على كبرهم والروم على عظمتهم ما تمكنوا لهذا الاسطول، جدا ضخم كان. والفاطميين كانت لهم مكتبة، مكتبة كبيرة معدة الدولة، عندهم مكتبة، هذه المكتبة فيها أكثر من 600,000 كتاب. ها؟ وكانت معروفة الدولة الفاطمية اللي هم أسسوا هذا الأزهر، هم اللي أسسوا هذا الأزهر تيمنا باسم الزهراء سلام الله عليها. واليوم العلماء اللي يدرسون في الأزهر كل ببركات الزهراء سلام الله عليها. الآن تلاحظ إلى الفاطميين جاءوا ونشروا العلم وهذه الثقافة وهذه الحضارة، حتى أن الدكتور محمد الرميح رئيس تحرير مجلة العربي في العدد 426 أو 24، 426 في هذه المجلة عام 94، يقول أن الحضارة وأن الثقافة التي جاءت إلى مصر إنما جاءت عبر الدولة الفاطمية، وأكبر ثقافة علمية حضارية انتشرت في عهد الدولة الفاطمية. هذا الجانب يقول بمقدار ما ازدهرت الحضارة في عهد الدولة الفاطمية بنفس المقدار انتهت وذهبت ونهبت. شو العبارة يقول؟ يقول ونهبت المكتبة وسرقت وأخذت، ولكن من؟ ما يقول من هو اللي عمل هذا، ما يقول أن الذي حرق هذه المكتبة هو صلاح الدين الأيوبي. المكتبة فيها كان الدعاء وحديث رسول الله وفيه القرآن الكريم. صارت هذه المكتبة أحرقت، جلد هذه الكتب وضعوه حذاء في رجل الغلمان والعبيد، تحولت جلود هذه الكتب إلى أحذية برجل الغلمان والعبيد. شنو هذه الكتب؟ هذه الكتب فيها حديث رسول الله، فيها القرآن الكريم، فيها تاريخ الإسلام. كم كتاب؟ أكثر من 600,000 كتاب. حتى تحولت هذه المحرقة إلى تلال من الكتب المحروقة. لماذا؟ لأنه كان فيه فكرة أهل البيت سلام الله عليه. زين، الآن هذا صلاح الدين الأيوبي تعتبر قائد عربي؟ ها؟ هو مجرم، أكبر إجرام اتخذه، ولكن شوف التاريخ شلون يعبر عنه. كمان أن التاريخ لما تروح إلى عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير تبين لك الناس اللي شوهوا هذه السمعة، وليش؟ شنو اللي قادهم؟ هذا التعصب الأعمى. شوف هذا التعصب، عندنا تعصب على قسمين، تعصب إيجابي الرواية عن رسول الله تقول تعصبوا لمكارم الأخلاق. الإنسان يتعصب للشيء الجيد، للأخلاق، للدين، لرسالة الإسلام، عنده تعصب سلبي. التعصب السلبي هو التعصب الذي يعني يجعل على عينه غشاوة، تقول له هذا الحق، يقول لا ما أشوف الحق، يقول له عمي هذا رواية عن رسول الله، هذا المصدر، هذه الصفحة، هذه الطبعة، هذه المكتبة تقول أن الولاية لعلي بن أبي طالب، يقول له ما أشوف. طبيعي لما انطبع على قلوبهم غشاوة وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا التعصب الأعمى، كلما تريه الخير وتريه الحق لا ينظر إلى الحق. متفق؟ وين المشكلة؟ هذا التعصب. التعصب لو كان أعمى يعني الإنسان لا ينظر حياته أبدا. وهذا التعصب هذا المرض ترى حتى يأتي بالإنسان نفسه. يوم الأب عند رأي ويشوف الأسرة يمكن أبناءه وبناته وأهله الكل يخالفوه، ما يدروا عن المكان الفلاني أو ما يقبلوا رأيه، يقول هذا الرأي واللي عنده يعني ما يزال. ما يصير هذا أبدا، ما صار هذا التعصب. مهما يكون الإنسان لازم ينظر إلى آراء الآخرين، كما أن رأيك أنت إنسان واحد محترم بمقدار واحد، ولو صاروا اثنين صار اثنين مقابل واحد، إذا صاروا ثلاثة ثلاثة مقابل واحد. كما أنه أنت رأيك ولو كنت أب على الضاد محترم إلى شخصيتك، ولكن مو معناته أنه لازم تحكم رأيك وما ترأي للآخرين. اليوم لو جاء واحد يخطب بنتك أو أختك أنت تعارض، لا أبدا ما خلي هذا الزواج على أي أساس، منطق عقل ولا شنو، ولا أنا رأيي ولا أحكم رأيي، وما في مجال خلص. هذا شابي بعض لما تتذكر الأخبار أمامه يغلق كل شيء، بعد ما يقول خلاص لا تناقشني، هو يقول لك، هو يقول لك لا تناقشني، لا تجيب لي، أقول لك لا يعني لا تتقرب هذا الشيء أبدا، هذا مو إحسان ولا من العقل تقول لا تناقشني وما ناقشك أبدا. ليش تتناقش؟ ليش تفتح أوجه الرأي؟ هذا ما كان لا منطق الإسلام ولا منطق العقل، العقل لا يقبل ذلك أبدا. وهذا المنهج منهج الرأي الأحادي، منهج عدم قبول الرأي الآخر، التقرب الفكري وفي الرأي، هذا منهج بني أمية. بني أمية كانوا هذه الطريقة في التعامل، أهل البيت كانوا على حق ويعلمون على حق، ومع ذلك يسمحون للآخرين أن يبدون رأيهم. لذلك شوف الآن، شوف هذا التعصب. عبد الله بن الزبير، أريد أقول لك أنه هذا مرض، وهذا المرض لو تسمع في المجتمع يقضي على المجتمع. عبد الله بن الزبير حتى يأخذ البيعة من بني هاشم في مكة، جمع إليهم، جمع بني هاشم كلهم في دار وسجنهم، وجعل سكر الأبواب عليهم، جعل فوهة صغيرة لهم، هذه الفوهة جعل عليها الحطب، قال إن لم تبايعونني فإنني سأعرض هذه الدار عليكم، كما صنع الخليفة الثاني بأمكم فاطمة. شوف التاريخ يعيده مرة ثانية. المختار كان بالكوفة، لما سمع هذا الخبر بعث 4000 رجل بعثهم إلى عبد الله بن الزبير يدافع عن بني هاشم. لما وصلوا إلى هناك قال لا، إنني ما أردت أن أقتلهم، بس رد أخيفهم علشان شنو؟ علشان يبايعون حفاظا على الوحدة الإسلامية. يعني أنت تقتل بني هاشم وتحرقهم بالنار تحافظ على الوحدة، هذا منطق؟ منطق ماذا؟ ولكن لماذا أنت متمسك برأيك؟ لماذا هذا الأخذ بالرأي أنه الإنسان يتعصب إلى مرحلة أنه لا ينظر إلى الحق؟ عبد الله بن عمر حينما أخذوا البيعة في الخلافة الظاهرية للإمام أمير المؤمنين، وقف عبد الله بن عمر بنفسه، ما حد ما عنده بعض وحيدا فريدا، وقف عبد الله بن عمر قال له بايع علي بن أبي طالب، قال ما بايع، زين هذا مو خليفة الآن كل الناس بايع، قال خلي بايعون الناس، أنا ما بايع. زين شنو الحل؟ تقدم إليه مالك الأشتر، هذا البطل، هذا المدافع عن أمير المؤمنين، تقدم إليه مالك قال له زين أنت ما تبايع مو مشكلة، ولكن جيب لي واحد يضمنك ما تسوي فتنة، يعني الآن ما تبايع ولكن تسوي فتنة في المسلمين، جيب لي واحد. شوف هذا التعصب، شوف هذه المشكلة،
هذا الدين لما يتحول إلى
حالة بعيدة عن روح الدين الحقيقية.
قال لك جيب لي واحد الآن يقبل هذا كلامك
ويضمنك أنه ما تسوي شيء. وقف في بين المسلمين، وقف عمار بن ياسر، أيها المسلمون من يضمن عبد الله بن عمر أن لا يأتي بفتنة؟ ماكو واحد. مرة ثانية واحد عم يضمن، ما في أحد. حتى تعرف الذين يشدون عن الحق هم قلائل. المرة الثالثة على فيهم ما وجد واحد أبدا، ما حد ما تقدم، ما حد ما قال أنا أضمنه. وإذا بأمير المؤمن قال أنا أضمنه. روح لك البداية أمير المؤمنين. شوف علي بن أبي طالب يضمن منه، يضمن عدوه،
يضمن الذي لا يبايع الإمام علي عليه السلام، يضمن الذي يحط الناس على قتال علي بن أبي طالب.
ولكن الله ما ترك الموضوع، أول ما يترك الموضوع. شوف الأثر التكويني والكوني، إجى يوم من الأيام راحت الأيام وعبرت عبرت، وإذا به يأتي في عصر الحجاج. شاف الحجاج، الله أكبر، عمر بن العزيز، عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بأراذلها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. شنو هذا مصيبك؟ الحجاج لما عرف انه الان هذا موجود عبد الله بن عمر، وشن سواه ابن الزبير؟ قتل ابن الزبير. فخاف صاحبنا الحجاج، انا جئت اليه. قال له جاي عندك؟ قال انا جاي عندك الان لكي ابايعك. قال له على اي اساس؟ قال انت امام زماني لازم ابايعك. قال له انت علي بن ابي طالب ما كان امام زمانك يبايعك، جاي تبايعني الي الان؟ قال له الان ايدي انا مشغوله بالاكل مو فاضي لك، هذه قدمي بايعني بقدمي. الذي لا يبايع علي بن ابي طالب والذي لا يوالي علي بن ابي طالب يعني مصيره الى الجحيم. هذا النتيجه. هذا الانسان الذي لا يتعصب الى الحق، هذا الانسان الذي يضع على وجهه غشاوه. مره من المرات انا في بالتوك على الانترنت اسمع واحد يتكلم من هذول الجماعه اللي ها طويله، قال لي مطوليه ونقص طاير فوق بعد. هو يقول كل من يتشهد الشهادتين، والله سمعتها على قلب اذني، كل من يتشهد الشهادتين لو كان يهوديا او نصرانيا وتشهد الشهادتين فهو مسلم، الا لو كان رافضي وشيعي، حتى لو تشهد فهو مشرك. ولا انت مشرك؟ شوف شنو التعصب هذا؟ يعني صارت اليهود احسن من النبعه، ها؟ صارت اليوم يعني الى درجه، شنو هذا التعصب الاعمى؟ لي وين راح يصم بهذه الافكار؟ شوف هذا التعصب، الانسان المتعصب يعني انسان مغمض، يعني الانسان يسير الى الباطل سيرا، يعني الانسان لا يعرف اي كلمه للحق، يعني الانسان لا علاقه له بشيء اسمه حق ابدا. هذا منهج، وهذا المنهج من وين خطا؟ اللي خطا هذا المنهج هو معاويه. معاويه اعطى هذا المنهج لبني اميه، واسس هذا المنهج، ودعا الناس الى هذا المنهج، انه جاء بمبدا واساس متعصب، وعمل معاويه اثاره النعره الطائفيه، اثاره المشاكل. عبد الله بن الزبير قاعد عند معاويه، الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه جالس ايضا، واذا بمعاويه قال من هو اكبر، هل علي بن ابي طالب ام الزبير؟ يرجع حرك ساكن، شافوا ساكتين، قال لازم ندير فتنه، حتى تعرف اساس الفتنه هم اليوميه، واساس الفتنه في كل مجتمع كل اناس يتبعون هم اليوميه، هم هؤلاء هم الاساس. فاذا به يلتفت الامام الحسن يقول ان علي بن ابي طالب كان اكبر ورحم الله عليا. من قال الامام الحسن؟ واذا بعبد الله بن الزبير قال رحم الله الزبير، يعني مثل ما ترحمت انت على علي بن ابي طالب انا ترحم على الزبير. واذا برجل هناك ابن عقيل كان موجود قال انظر ان الزبير جاء ونظر الى الحق والباطل فلم يتبع الحق وقتل ومات، ولكن واتبع امرأة وقادته امرأة. ولكن علي بن أبي طالب هو طير رسول الله، والذي يقتل مع علي بن أبي طالب يقتل مع رسول الله، وهو الذي يدخل إلى الجنة. وقال يا معاوية كف عن لسانك لأنك تريد أن تثير الفتنة. فإذا لما تنظر إلى بني أمية ناس قلوبهم سكرة ما في مجال، وهذا الإنسان اللي قلبه مغلق ولعقله مغلق يعني ما في مجال إلى مرحلة من الموضوعية، لا عندهم موضوعية، لا عندهم شفافية، لا عندهم تعامل حسن، لا عندهم أخلاق عالية، هذا الإنسان متعصب. لذلك الله تبارك وتعالى حينما يدعونا إلى الدين ويدعونا إلى الإسلام ويدعونا إلى المذهب الحق، هو هذا هو المذهب الحق، هذا هو الدين، الدين الذي يعطينا المحبة، التعاون الذي يضفي على بيوتنا خيرا وألفة ومحبة. وهذا مثل قائلة عند أهل البيت سلام الله عليهم وأهل البيت حتى يقضون على هذا التعصب الأعمى. تشوف الإمام الحسين روح له الفداء، الإمام الحسين شوف هذا التعامل العظيم، ينظر إلى ولده علي الأكبر، ها يأتي الإمام الحسين يضع خده على خد علي الأكبر ويقول له ولدي علي على الدنيا بعدك العفو، ويروح إلى جون ذلك الأسود ها ويضع خده على خده وقال له طيب الله ريح. شوف العبارة التعامل، يعني أكو واحد يتعامل مع ولده كما يتعامل مع صحابي آخر، هذا وين تشوفه؟ وين تلاحظ هذه المدرسة؟ تلاحظ هذه المدرسة عند الإمام الحسين. يعني الإمام الحسين روح لك الفداء أبا عبد الله، يقف أمام الأعداء يقف يبكي، تأتي إليه العقيلة زينب تقول له يا أبو علي ليش تبكي؟ ليش هذا البكاء؟ يقول أبكي على أناس يدخلون النار بسببي. يعني ماذا يعني بالنتيجة؟ هذه الغشاوة على قلوبهم، قلوبنا معك وسيوفنا عليك، والله يكرمون قلوبهم مع بني أمية وسيوفهم مع بني أمية أيضا، ما كان لهم علاقة بالحسين أبدا. الإنسان اللي يقوم بأي عمل القلب هو الذي يدعم هذا سلوك الإنسان. لذلك تلاحظ هذه الشفافية وهذه المعاني الكبيرة وأن تجدها عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه التربية ترى هذه التربية حتى تجدها في أبنائهم، حتى في تلك الطفلة الصغيرة اللي لما يقول حميد بن مسلم نظرت إلى نار تعلقت بذيلها يقول ركضت وراها، هذه الطفلة تسألني عن القرآن، يا رجل هل قرأت القرآن؟ الله أكبر. شنو هؤلاء الأطفال؟ كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تدار. هذه درجات أهل البيت، هذه منازل أهل البيت سلام الله عليهم. وكانت هنالك طفلة لأبي عبد الله الحسين، اليوم أتوديكم إلى قريبة الشام، أتوديكم يا هذه الطفلة اللي كل الطريق تحن على العقيلة زينب، تقولها عمه وين أبويا؟ شو أبويا ما أجي من السفر، كلما يحين وقت الصلاة وإذا بهذه الطفلة رقية تذهب تأخذ بسجادة الإمام الحسين، تجيب هذه السجادة وتفرشها على الأرض، تقول عم زينب شو كل مرة كان يأتي والدي ويقف ويصلي، الآن مرت على والدي ساعات وأيام لم يأتي إلي. قالت لها عم أن أباك في السفر، كل ما تحن هذه الطفلة تقول أن أباك في السفر تقصد سفر الآخرة، وهذا الطريق من وين؟ ساعد الله قلبك سيدتي ومولاتي يا زينب، هذا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وهذا الطريق كله هذه الطفلة تأتي إلى العقيلة زينب، عم زينب أين أبي الحسين؟ وهي مو طفلة وطفلتين وإنما أطفال كبر مع العقيلة زينب، حتى تعرف المصيبة التي جرت على السيدة زينب، ما كانت هي مصيبة صغيرة، وتعرف أن الطفلة شوف الله يحفظ أطفالكم جميعا، الطفلة لها محبة خاصة لأبيها، أكو محبة، أكو حنية خاصة بين الطفلة وبين أبيها، تبقى هذه المحبة في قلبها. حتى جاءوا بهن إلى قريبة الشام، الرواية تقول أن وجوه أهل البيت تقشرت من الشمس، الله أكبر، كانوا يبيتون وينامون على تراب القريبة، أي تراب هذا؟ التراب الخرب الذي لا يقيهم، هذه الخرب لا تقيهم من الحر في النهار ولا من البرد في الليل. جاءوا بالإمام زين العابدين والجامع في عنق الإمام، لما فتحوا الجامع وإذا بالدماء تسيل من رقبة الإمام. هذا دم الإمام، دما هذه حالة الإمام زين العابدين، الدماء تسيل من رقبته والدماء تسيل من يديه ومن رجليه. سألوا الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله، أي البلاد كانت صعبة عليكم أهل البيت؟ قال: الشام ثم الشام ثم الشام، ألمت قلوب أهل البيت. لذلك هذه الطفلة في ليلة من الليالي هي نائمة في الخريبة، ووضع ذلك الخد اللي دائما كان تضعه على خد الحسين، على صدر الحسين في حجر الحسين، وقال هذا خد قال خد على تراب الخريبة، وإذا بها ترى في عالم الرؤيا إلى أبيها الحسين: هب يا حسين نور عيني يا حسين. فالحسين ضمها إلى صدره، وإذا بها تقول: يا أبا يا حسين انظر إلى متون عماتي لقد اسود من الضار. والحسين ضمها إلى صدره، هي في هذه الحالة، وإذا بها فاقت من منامها. هل كانت في حجر أبيها الحسين الآن وين؟ على تراب الخريبة. فنادت عم زينب: أين أبي الحسين؟ كالعادة العقيلة زينب قالت لها: عم إن أباك في السفر. قالت: لا يا عم، لا يا عم، الآن كنت عندها، الآن كنت في حجر أبي الحسين. كلما حاولت العقيلة أن تهزئها ما تمكنت، بكاء وصراخ. وصل هذا البكاء العلويات فطن من النوم، وإذا بصرخ واحد: وحسينا هو سيدا وإماما. وصل هذا الصوت إلى يزيد اللعين، قال: ما الخبر؟ قالوا: يا يزيد طفل لأبي عبد الله فاقت من منامها. ماذا تريد هذه الطفلة؟ قالوا: تريد أبي الحسين. قال: خذوا إليها رأس أبي الحسين. وضعوا رأس أبي عبد الله، أجركم الله، وضعوا رأس أبي عبد الله في صدر، وغطوه بالمنديل، وجاءوا بهذا الرأي. يا صاحت الأبراج هي العليا، يدي على العزم بليلة العيد، اللي قطعت بينا يا بنزيد، وتركت نورنا الموت جاويد. جاء في هذا الطبق لأمية، قالت: عم زينب، إني ما طلبت طعاما يا عم، طلبت أبي الحسين. قالت: عم إن في الطبق ما تطلبين. وإذا بهذه الطفلة رفعت الغطاء عن رأس أبي عبد الله، نظرت إلى رأس الحسين، حرمته إلى صدرها وهي تنادي: وابتا وحسينا، يا 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 أبا أبا، من الذي قطع وريدك؟ أبا، من الذي شيخ الضب شيبتك؟ أبا، من الذي أيتمني على صدر سني؟
ليلة الجمعة، ليلة زيارة الحسين، ها هو وصل صوتك إلى كربلاء. يا ويا عبد الله
والحسين وارتفعت المعصومين من ولد الحسين
وبغربتي رقيا فرج عنا يا الله 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 يا شافي مرضاهم سيما المنظورين اجعل عواقب امورنا خيرا لا تمتنا الا على ولايه امير المؤمنين اللهم احينا حياه محمد وال محمد وامتنا ممات محمد وال محمد اجعل هذا البلد آمنا احفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأفضل قبول الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. اللهم كل وليك برحمتك يا أرحم الراحمين وابعدنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.